بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات حميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. وهذا هو اللقاء الثاني عشر بعد أن نقلنا الدرس من المسجد الألباني إلى مسجد السنة بمدينة زولسباخ. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الموت وعن تعريف الموت، تكلمنا عن فوائد ذكر الموت والثمرات التي يحصلها العبد من ذكر الموت، ثم بدأنا نتكلم عن واجب المسلم عند مصيبة الموت، فتكلمنا عن الصبر وعن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من أقوال فيما يتعلق بالمصيبة وواجب المسلم عندها، ثم بدأنا نقف أمام وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنتخذ العبرة والعظة من وفاته صلوات ربي وتسليماته عليه، فهو كما تعلمون خاتم الأنبياء والمرسلين، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو خليل الحق صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته عبرة وعظة، بل كانت من ضمن الأسباب العظيمة التي تهون على المسلم مصائب الدنيا. فمهما ابتليت ومهما أصبت، عليك أن تعلم أن أعظم مصيبة هي مصيبتك في وفاة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف لا، وبموته انقطع وحي السماء عن أرض الله رب العالمين، كيف لا، وبموت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما قال أصحابه أظلمت المدينة بموته وأظلم منها كل شيء صلى الله عليه وسلم. ما زلنا إخوتي نقف أمام هذا الحدث الجليل، حدث وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن أهمية الحدث، ثم تكلمنا عن بدايات المرض ومعاناة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع الأيام الأخيرة في حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذا ما انتهينا إليه في الدرس الذي مضى، تقول رضي الله عنها: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أي عندما حضرت الصلاة وأذن لها، دعا النبي أهله قائلا: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا؟ لأن المرض قد اشتد بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لدرجة أنه كان لا يقوى أن يقف على قدميه بأبيه وأمه وروحي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة المرض. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف. رجل أسيف، الأسيف هو الذي يكثر من البكاء ولا يتحمل، أي سريع البكاء، وكأنهم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا حال أبي بكر، فماذا إن وقف في مقامك يا رسول الله؟ هل يتمكن أن يصلي إماما بالناس؟ هل يتمكن من القراءة وهو هذا الرجل الأسيف؟ أضف إلى ذلك منزلة النبي من أبي بكر، أبو بكر كان يحب النبي حبا عجيبا، لدرجة أنه في طريق الهجرة اشتد العطش بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول أبو بكر: فجئت بإناء به ماء ودفعته إلى النبي فشرب منه النبي حتى ارتويت. انظر إلى مدى الحب، شرب منه النبي حتى ارتويت، أنا اللي ارتويت. شوف مدى الحب للنبي، أي أن ارتواء النبي كان بمثابة الري المن لأبي بكر، وده شدة حب. طبعا هذا حب يحتاج إلى قلوب تتدبر وتعقل مدى هذه المنزلة، مدى منزلة النبي من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. لذلك لا تعجب كما قلت لك وأقول أن يذكر هذا الصحابي الجليل في آية واحدة من كتاب الله 5 مرات رضي الله عنه وارضاه، على مائدة سورة التوبة. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فالأول هو النبي، والثاني هو من؟ أبو بكر الصديق صاحبه في الهجرة. ثاني اثنين، هذه المرة الأولى. إذ هما، هكذا بضمير المثنى، من المقصود بهما؟ النبي أبو بكر رضي الله عنه. يبقى دي المرة الثانية. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الهاء عايد على مين؟ على أبي بكر. فالنبي يقول لصاحبه، انظر إلى هذه المنزلة العالية، صاحبه، من الذي وصفه بالصاحب؟ إنه الله، إنه الله، في آية تتلى إلى قيام الساعة، إذ يقول لصاحبه، الله أكبر. فالضمير يعود على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دي المرة الثالثة، لا تحزن، بيخاطب من؟ أبا بكر. دي المرة الرابعة، إن الله معنا، من المقصود؟ النبي والصديق. خمس مرات يا إخوة في آية واحدة، لنعرف منزلة هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه. لذلك لا تعجب أن تناله سهام أهل الباطل من الروافد. لماذا؟ لأن الصديق وعمر رضي الله عنهما حطما عروش الفرس، فلذلك الحقد دفين، فأرادوا أن يتسطروا بحب آل البيت كذبا وزورا حتى يفرقوا جمع المسلمين وحتى يهدموا الدين. فأنا أعجب للعرب الذين يتبعونهم على التشيع هذا، أمرهم عجيب. أين عقولهم؟ لا أدري، لا أدري. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في زمن الفتن واختلاط الفتن وسوادها في الأمة هيكون الناس بلا عقول، فلا تعجب أن ترى ضالا مضلا. لماذا؟ لأن العقل غاب. عندما يتبعون من علاقتهم بالقرآن التحريف، يقول لك القرآن هذا ليس هو الذي أنزل على محمد، ده في قرآن آخر، بل ويحرفون القرآن والآيات ويحاولون جاهدين إلصاق كل آية في الولاية النهف عليه، سبحان الله، أمر جلل. فيخالفون قواعد التفسير وقواعد اللغة ونصوص القرآن الصريحة الواضحة، سبحان الله. فدي علاقتهم بالقرآن، علاقتهم بالقرآن إيش؟ تحريف وتكذيب. علاقتهم بالله شرك، علاقتهم بالله شرك. يسجدون للأضرحة وللأولياء زعموا، إلى آخر ما تعرفون عنهم. فعلاقتهم بالله عز وجل شرك. طب علاقتهم بالنبي؟ قذف، يطعنون في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في عائشة، الحصان، الرزان، الصديق، بنت الصديق، زوج النبي في الدنيا وزوج النبي في الجنة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أختها وأخيها، فيطعنون في عرض نبينا. والعجيب يا أخي إن عائشة نزل فيها قرآن، نزل فيها سورة النور في تبرئتها. القرآن قال للذين عاصروها إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه، نعم، أي أن القول بالإفك معرضوه على العقول، خذوه على اللسان على طول. فالقرآن بيحذرهم، وتنزل تبرئة أمنا، وده كان في زمن قبل نزول القرآن، القرآن بيحذر، ما بالك بعد نزول القرآن؟ أمر جلل، أين العقول؟ لا أدري. فيطعنون في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك كما قلت لكم، ابتلاهم الله تعالى بعقوبة الدنيا قبل الآخرة، لأن حد القذف في الإسلام الجلد، 80 جلدة. هم بيأتون في كربلاء حزنا على الحسين زعموا، والحسين من حزنهم براء رضي الله عن الحسين، ويجلد بعضهم بعضا بأنفسهم. بل والعجيب أصحاب العمائم لا يجلدون أنفسهم اللي بيسمعوا لهم مين اللي بيطعن نفسه؟ العوام الذين صاروا كالقطيع خلفهم. شفت انتوا كده عمة بتنزل تضرب نفسها بالسيف؟ ومن مهازل الأمر، قرأت على تلك المواقع أن أحدهم للأسف طفل رضيع، ابنه اللي يطعنه بالسيف لغايه ما الولد يموت، 3 ايام ويموت، قال حزنا على الحسين، يقتل ولده زعيما الحزن على الحسين. طيب يا اخ، الحسين الحسين ام رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم؟ مات النبي، فاين حزنكم عليه؟ ان كان هذا الحزن جائز، اذا كان هذا الحزن من الامور المباحه وهي من الامور المحرمه، طيب بدلا من حزنكم على الحسين رضي الله عنه وهو حفيد النبي، كان يكون الحزن على مين؟ على النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، سيد الخلق خليل الحق عليه الصلاه وازكى التسليم. طيب علي ايضا قتل، علي قتله ابن ملجم، علي من الله ما يستحق. طب فين حزنكم على علي؟ ها؟ فيش حزن على علي؟ يبقى الحزن على الحسين أشد من حزنكم على أبي؟ أمر عجيب، أين العقول؟ عجيب أمرهم. فدي علاقتهم بالنبي، علاقتهم بالنبي قذف وطعن في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. علاقتهم بالصحابة تكفير، بكفروا الصحابة، وذلك عندهم يمكن تجد اللي بيعترف له بالصحبة حوالي 5 فقط. الله أكبر، ما فيش صادق من أصحاب النبي غير 5 عندكم فقط، وكل أصحاب النبي اتهمتم بالكفر والنفاق. فين العقول يا إخوة؟ والقرآن يقول رضي الله عنهم ورضوا عن، تكذيب لمين ده؟ تكذيب لله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يوم الشجرة، دي بيعة إيه؟ الرضوان. كان عددهم في اليوم ده إخوة 1400 صحابي، 1400 منهم الصديق، منهم عمر، وعثمان كان قد أرسله النبي للتفاوض ثم بايع النبي عنه بيده، وعلي وجل الصحابة بنص القرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك عند الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. يبقى اللي يطعم في الصديق ويكفر الصديق كذب من؟ كذب الله، ومن كذب الله كفر وارتد. مشكلة خطيرة جدا. يبقى علاقتهم بالصحابة إيه؟ تكفير. علاقتهم بالمسلمين خيانة. اقرأ تاريخهم الأسود المشؤوم، الخيانات ما جاءت إلا منهم، قضاء على بلاد الإسلام ما جاءت إلا عن طريقهم. واليوم العراق ضاعت بسبب خيانتهم ووضع أيديهم مع العدو الأكبر للمسلمين في العالم، فدمروا العراق وسلبوا خيرات العراق وشتتوا أهلها. واليوم التآمر على سوريا، هذه علاقتهم بالمسلمين، علاقتهم خيانة، تأييد للكافرين وطعن للمسلمين وخيانة هذا الدين. فعلى أصحاب العقول أن يفهموا إنهم يريدون يا قوم إعادة ملك كسرى، ولن يقوم لكسرى ملك، لأن النبي دعا على ملكهم بالتمزق عندما مزق رسالة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندما دعاه فقال النبي مزق الله ملكه، وإذا مات كسرى لا كسرى بعده، أو كما قال النبي، أي في زماني خلاص مش هيبقى في كسرى تاني في زمان النبي ولا بعد موت هذا، لكن قد يظهر يعني سوادهم. نعم يظهر في غفلة أهل الحق، فلا يرتع أهل الفسق إلا عندما يغفل أهل الحق. فنسأل الله تعالى أن يجعلهم عبرة وآية، لا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم غاية، وأن يجعلهم عبرة وآية. اللهم أمين. هذا حال القوم، فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الصاحب الذي أحب النبي أشد من حب النفس للنفس رضي الله عنه وأرضاه. إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف بكاء، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. الله أكبر، كيف يقف مقام النبي؟ هذه شديدة على أمر أبي بكر وعلى قلبه وحاله. وأعاد فأعادوا له، أعاد النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أعادوا نفس الكلام. فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف. مراجعة القول دي لا تحمد، إذا قال النبي لابد أن تنفذوا، ما تراجع، وده أدب آخر نتعلمه مع مقام يا إخوة النبوة والرسالة. لا تملك ولا أملك إلا التسليم والرضا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله تنفذ، أمر النبي تنفذ، ما تراجع، وهذا هو الأدب. لكن مراجعتهم للنبي كانت رفقا بأبي بكر، هم يعرفون حاله والنبي يعرف حاله، وما دام قد أمر كنا إذن هذا بوحي السماء. وهذا ما استنبطه علي رضي الله عنه وأرضاه عندما تولى أبو بكر الخلافة. بادر علي ببيعته لا كما يقول الروافض أنه ما بايع، وهذا كذب، وقال قولته رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ شوف فقه علي وعلم علي، رضيه النبي لديننا، أي عند مرض النبي اختار من الصحابة ليكون إماما في الصلاة، اختار الصديق وإمامة صلاة إمام الدين، يبقى الأعظم منزلة إمامة الدين ولا إمامة الدنيا؟ إمامة الدين. رضيه النبي لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ وبادر بالبيع رضي الله عنه أرضاه. ولما سئل علي من خير الناس بعد رسول الله قال أبو بكر الصديق، قال له ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، فسكتوا وخافوا أن يقول في الثالثة عثمان. قال وإن شئتم قلت لكم الثالث. رضي الله عن علي، بيعلمهم الأدب، الأدب مع الصحابة، الصحابة مراتب ومنازل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكذلك لما قال نفس الجملة غير علي رضي الله عنه وارضاه عندما سألوه فرفضوا قوله، فسموا بالروافض لهذا الأمر، لأنهم رفضوا تفضيل أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عن علي. وطبعا إخوة هذا كله نشأ عن رجل يهودي يسمى عبد الله بن سبأ، ادعى الإسلام كذبا وتزيى بزي الإسلام زورا، وادعى محبة آل بيت النبي حتى ينشر هذه الفتنة في الأمة، وتبعه من لا عقل لهم، فإذا به يطعن في الإسلام من خلال تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فجاءه يوما وقال أنت أنت الله، فعندها أمر علي بحرقه هو وأتباعه، وحرقهم بالنار. ولذلك جاء ابن عباس بعد ذلك فأنكر على علي وذكره بحديث النبي أنه لا يعذب بالنار إلا ربها جل جلاله، فعندها ندم علي وأقر بصحة قول ابن عباس ورفعه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم من هذا الباب الخطير جدا ينفس أهل البدعة في كل زمان ومكان تلاعبا بعواطف عوام المسلمين، حب آل البيت. نقول يا إخوة أشد الناس حبا لآل بيت النبي هم أهل السنة والجماعة، لأن حبنا لهم حب اتباع، حب توقير وإجلال، حب اتباع للمنهج، لا حب مخالفة أو تقديس. واضح؟ فلا بد أن نفهم هذا جيدا. قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى رضي الله عنه وارضاه، لأن الصديق يعلم أن أمر النبي أحب إلى نفس الصديق من كل شيء. خلاص لا بد تصلي بيصلي. وده بيعلمنا الأدب. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، يعني بدأ يجد يعني نوع من الشفاء وذهاب العلة. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. شوف أمنا عائشة توصف لنا حال النبي، خرج من الحجرة مستندا على رجلين من أصحابه من شدة الوجع والألم، تقول وكأني أنظر إلى رجليه تخطان. أنت يعني عارف أن كل إنسان لا يستطيع المشي ويحمل، فالقدم بتخط في الأرض يعني لا يستطيع نقلها أو رفعها عليه الصلاة والسلام. فأراد أبو بكر أن يتأخر يعني يرجع للخلف، هو بيصلي إمام الآن، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ابقى خلاص، أومأ يعني ابقى مكانك. ثم أتى به، ثم أتي به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. أخرجه البخاري ومسلم. أي عندما دخل النبي إلى الصلاة جلس إلى جانب أبي بكر، فماذا يصنع أبو بكر؟ انتظر تكبير النبي ده في بداية الصلاة، فكان النبي يكبر فيكبر بعده من؟ أبو بكر، فيكبر المسلمون بتكبير من؟ تكبير أبي بكر اللي أنتوا بتشوفوا صورته الآن في كثير من المساجد، بيسموه التبليغ عن الإمام، مثل الحرم المكي والحرم المدني. الإمام بيصلي، فإذا كبر تجد من يكبر خلفه في المكبرات، وده اسمه التبليغ عن الإمام. خلاص يعني الإمام يقول الله أكبر يركع، اللي هو يقول إيه؟ الله أكبر، فالمؤمنين يكبروا، يقول سمع الله لمن حمده، يقول من بعده ربنا ولك الحمد، فده اسمه التبليغ. يبقى مين الإمام الآن؟ النبي. أبو بكر أصبح مبلغا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده من الأدب يا إخوة، لأن الإمام الراتب هو الذي يقدم. وذلك استفاد العلماء هذه الأحكام، إن تأخر الإمام الراتب عن الجماعة فدخل وقد أقيمت لغيره، له إن كان في بداية الصلاة أن يدخل إلى الإمامة فيكبر ويجعل هذا الإمام عن يمينه كمأموم، ويصلي هذا الإمام الأول بصلاة الإمام الراتب، ويصلي المسلمون بصلاة المبلغ، وهكذا السورة اللي أنتم تعرفونها في كثير من المساجد. ليه؟ لأن منزلة الإمام الراتب عالية، والمنوط به ضبط الصلاة وضبط مسجده وتعليم الناس الخير. أيضا في صلاة الجمعة، إن تأخر الإمام الراتب عن الجمعة وصعد غيره ليخطب في الناس وحضر الإمام، يصعد وينزل هذا الذي بدأ الخطبة ويكمل الإمام أو يبدأ من جديد، لا شيء في ذلك. ودي بتعلمنا أحكاما فقهية مهمة. طيب هنا النبي صلى من جلوس، عند في نص قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا صلى الإمام جالسا أو قاعدا فصلوا قعودا، ودي سنة مهجورة. إذا صلى الإمام جالسا وجب على المأمون يصلوا إيه؟ من جلوس حتى وإن كانوا أصحاء. لماذا؟ لأن الإمام مريض فهم يصلون بصلاة الإمام، إن جلس من بداية الصلاة جلسوا. طيب في هذا المشهد النبي صلى جالسا ولم يجلسوا، نعم لأن الصلاة عندما بدأت والإمام كان واقفا وهو الصديق، فطرأ الطارئ أثناء الصلاة فيكمل على حالهم الأول. ولذلك إذا مس الإمام عنده صحة بيصلي من قيام، لكن أثناء الصلاة اشتد به العلة أو المرض فأكمل صلاته جالسا، إحنا نكمل قيام عادي جدا، هو يكمل وهو جالس وإحنا من قيام وركوع وسجود عادي. إنما إذا بدأ الإمام قاعدا وجب علينا أن نقعد، لكن ما تدعوش على الإمام عشان يمرض عشان تصلوا من قعود. بارك الله. واضح؟ طيب، إذن دي أحكام فقهية مهمة بنتعلمها من سيرة النبي، وده بيعلمنا حاجة مهمة يا إخوة. بعض الإخوة للأسف من محب الدعوة ولكن ليسوا من أهل العلم الراسخين فيه ولا من أهل التأصيل، يقول لك أسهل حاجة بنتكلم فيها السير. لا يا ولدي، أصعب شيء يدرس السيرة، أصعب شيء يدرس. لماذا؟ لأن السيرة عقيدة وأحكام وفقه وتفسير وأصول، فلا بد لمن يشرح السيرة أن يكون من أهل العلم، إن في روايات محتاجة تصحيح وروايات محتاجة توجيه. واضح؟ وياما في نصوص باطلة وأقاصيص موضوعة ومكذوبة في السير، لأن معلوم أن نقلت السير مؤرخون، نقلت السير من المؤرخين، ولم يشترط المؤخر في المؤرخ في تأريخه أو في السير الصحة، إنما ينقل كل ما وصل عليه من روايات، فليس كل ما يسرده المؤرخ في السير يعد من الصحيح. إذن لابد من تنقيح وتدقيق وتحقيق النصوص. لماذا؟ لأن المؤرخ يختلف عن المحدث. المحدث إذا اشترط شرطا في كتابه التزم به، كالبخاري اشترط الصحة خلاص، يبقى كل ما يذكره البخاري في متن صحيحه هو صحيح لأنه محدث واشترط الصحة. إنما المؤرخ زي كتاب السير والمغازي والغزوات وكذا لم يشترط ذلك. المؤرخ بيجمع لك الروايات التي وصلته، لكن إمتى تحكم على الرواية؟ إن وصلها هو سندا وبين حكمها خلاص، إنما غير كده لابد أن تحقق. يبقى إذن من أصعب التدريس تدريس إيش؟ السيرة النبوية وسير الصحابة. يا إخوة، أعداء الإسلام والوضعون وضعوا الكثير من الأباطيل في السير حتى يحرفوا الناس عن الجدة وعن طريق أهل الحق، فتجد مثلا استغلوا الفتنة التي دارت بين الصحابة في تاريخ الإسلام، وبدأ يضعون إيه؟ الأحاديث والأكاذيب والأباطيل، حتى صوروا لنا أصحاب نبينا بأنهم من طلاب الدنيا والحارسين عليها ومن الخادعين والمخادعين، وهم براء من هذا كله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكنها روايات ابن أبي مخنف وغيره من الروافد المتشيعين دسوها على السير حتى يبعدوا الناس عن المنهج القوي. إذن لابد لدارس السيرة أن يكون على علم وأن يتحقق من الروايات. وفي هذا المقام أنصح، لأن كثير من الإخوة على الواتس أب وكذا والفيسبوك يتنقلون بعض الأقاصيص الحلوة اللي تعجبهم، ولكن دون سند ودون تحقيق، وربما تكون باطلة ومكذوبة ومن روايات الروافد وفيها طعن وفيها همز بالصحابة وأنت لا تدري. فأقول لك لا تنقل رسالة إلا بعد التثبت، وأي رسالة تأتيك لم يذكر فيها مرسلها سندها ومصدرها في أي الكتب، وإن كان حديثا خرجه وبين موضعه وصحته أم ضعفه، لا تنقلها ولا ترسلها، كن أنت آخر محطة لها، تحبس عندك ولا ترسلها لغيرك، لأن دي أباطيل تسرد. لماذا؟ لإبعاد الناس عن الجادة وعن الطريق الصحيح. فصلى النبي، فصلى الصديق بصلاة النبي، فصلى المسلمون بصلاة الصديق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني 3 أيام لم يخرج في مرضه، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، طبعا الحجاب يعني الستارة الموجودة على باب حجرة عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة بابها على المسجد، يخرج من المسجد من باب عائشة على القبلة على طول، على المنبر على طول. وذكر اللي شاف منكم الروضة الشريفة، مش المسجد ده اتساع، الروضة، لأن الروضة كانت حدود المنبر، المنبر كان في الروضة، حتى اللي منكم صلى في الروضة في عمرة أو منسك هيجد المحراب الصغير الموجود ده، ده كان موضع القبلة وكان موضع منبر نبي بجواره، كان في المكان ده. فتجد الحجرة النبوية اللي دفن فيها النبي دي حجرة عائشة، فكان لها باب، فبيخرج منه النبي يبقى الصف الأول كله شايف النبي، لأن الباب مقدم، بيخرج من حجرتي على القبلة، يخرج من حجرتي على المنبر. فذاك تجد كده مكتوب بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بين بيتي مش بين قبري، بين قبري هذا باطل لم يرد عن النبي أصلا، كان فين قبر النبي لما قال النبي هذا؟ واضح؟ طيب، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. تجد حتى الروضة لها سجاد مختلف عن بقية السجاد في المسجد، سجادها لونه أخضر بخلاف المسجد لونه أحمر، عشان تعرف تميز فين الروضة لما ربنا يمن عليك بعمرة أو حج أو تزور هذه البلاد الطيبة فتصلي ركعتين بالروضة. فكان باب الحجرة النبوية يدخل على طول على القبلة. بس طيب مش تبقى فاهم الوضع، بتقول لك النبي رفع الحجاب فرآه من في الصف، شافوه ازاي؟ ما هو الباب في القبلة وبيخرج على، يعني مثلا لو قلنا هذه قبلتنا اهي وده الصف الأول هنا اهو، يبقى باب الحجرة النبوية هنا اهو في القبلة على طول، يخرج إلى القبلة عليه الصلاة والسلام. فالنبي ما خرجش 3 أيام، أقيمت الصلاة الآن، من يتقدم؟ أبو بكر رفق الأمر. طيب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع، يعني قام ففتح الباب، الستار الموجود على الباب، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظهر وجه النبي، وطبعا وجه النبي كان أجمل وأبهى من القمر عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما قال أحد الصحابة نظرت إلى القمر في ليلة إضحيان، يعني الليلة القمر مكتمل زي اللي أنتم بتسموه ليلة 14، القمر مكتمل وجميل وبدر، ونظرت إلى وجه النبي فلوجه النبي أحسن عندي من القمر، أبهى وأجمل يا أخي. فلما يفتح الستار تخيل بقى واقع خروج النبي لأصحابه بعد 3 أيام لم يروه لمرضه وشدته عليه الصلاة والسلام. قال فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. ده الحب يا إخوة، الحب ليست كلمات تقال أبدا، الحب وقر في القلب، وصار سريان الدم في العروق، هم أحب نبيهم حبا عجيبا، وده اللي قال واحد الكفار أيام كان على الشرك، قال إني أتيت الملوك وأبناء الملوك ورأيت أصحابهم فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم أبدا. يا إخوة، الصحابة أحب نبيهم حبا عجيبا رضي الله عنهم أرضهم أجمعين. قال فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم ادخل، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات، أي لم نره حتى مات، ما خرجش هذه المرة ما استطاع، يعني كشف حتى يرى وجهه قبل أن يفارقهم عليه الصلاة والسلام. ثم أغلق وأشار للصديق تقدم، وصلى النبي على حاله في بيته لشدة المرض وشدة الوجع، ولم يره أحد حتى مات، إلا طبعا عائشة رضي الله عنها التي مات على صدرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. والحديث عند البخاري ومسلم. وعن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه، طبعا النبي له نساء ولهن حق المبيت، ليلة فلانة ليلة فلانة، انظر حتى في شدة مرضه، شوف العدل، يدور على نسائه ويسألهن عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده بيعلمنا إخوة أن للمرأة عندنا حقوقا فلا بد أن نقوم بها، لأن الله سائلنا سبحانه جل جلاله، كما أن على المرأة واجبات تجاه زوجها فلا بد أن تقوم بها، فإن الله سائلها يوم القيامة ويقول أين أنا غدا، ومن شدة المرض لا يدري يوم من غدا، فيسألهن اليوم مثلا عند ميمونة أين أنا غدا، عند فلانة أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن، يعني هدأ ما بقاش يسأل. لذلك يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة حبا عجيبا، لذا لا تعجب من طعنة الروافض، أي شيء يا إخوة يحب النبي هم ضده. النبي يحب الصديق لازم نكفر الصديق، بيحب عمر لازم نكفر عمر، بيحب عثمان لازم نكفر عثمان، بيحب عائشة يبقى لازم نطعن في عائشة. فهم يأتون على ضد المنهج. النبي كان يقسم بين نسائه في الأمور المادية، ولكن ما يستطيع في الأمر القلبي، لأنه يحب عائشة أشد من غيرها من نسائه، فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني الماديات أنا بعد له قسم، طيب فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، الميل القلب مش بتاعي، يحب عائشة. فلما سئل في الصحيح من أحب الناس إلى قلبي، قال عائشة نساء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، يقول فقلت ليس من النساء بل من الرجال، قال أبوها، يقول عمرو فسكت. هتقول هيقول لك عمر، هيقول عثمان، هيقول علي، يعني انتظر يا عمرو رضي الله عنك، لكل صاحب منزله وقدر، وكلهم عدو رضي الله عنهم وارضاه. فكان حب عائشة عجيبا عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله يا إخوة نحن نحب ما يحبه النبي، هوانا مع هوى النبي، عائشة أمنا رغم كيد الكائدين، عائشة أمنا، أمنا حبيبة قلبنا لأنها حبيبة قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فرضي الله عنها وجمعنا بها في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين. عندما جاء عند عائشة سكن خلاص ما بيسأل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، المرض اشتد عليه، النبي كان متعودا على تحصين نفسه بالمعوذات، يقرأ وينفخ في اليد ويمسح الجسد. تقول فلما اشتكى وجعه، يعني اشتد على المرض الذي توفي فيه، طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني تأخذ يد النبي وتقرأ ثم تمسك بيد النبي وتمسح جسم النبي لأنه مش قادر يتحرك عليه الصلاة والسلام. حديث عند البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. ودي من شدة الحب يا إخوة. الروافض أولوها على النقيض، إن عمر كان خايف أحسن النبي يكتب الولاية العلي يبقى الخليفة. عمر رضي الله عنك يا ابن الخطاب، ده من فرط حب عمر للنبي، كان يخاف على النبي التعب، النبي تعبان يكتب، دعوا النبي الآن. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. شوف أدب ابن عباس، يعني مش قول عمر، عمر من هذا براء، عمر يقول قولة محب، إنما اللي حدث الاختلاف بعد كده والأخذ والرد في الكلام، هذا الذي جعل النبي يقول قوموا عني. بالضبط يا إخوة كحال تحديد ليلة القدر، عندما أخبر النبي بها ليلة فخرج يقول لأصحابه، يقول: لولا أن تلاح فلان وفلان بباب المسجد فرفعت عني فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. تلاح يعني اختلف، علة الأصوات، والنبي كان يبغض هذا ويكره هذا، يبغض الاختلاف ويكره شق الصف عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما كثر الكلام في مجلسه قال: قوموا عني. فاعتبر ابن عباس هذا الاختلاف من الرزية التي حالت بين ذلك وبين كتابة النبي، لأن قول عمر وحده كنا ننتظر قول النبي. عمر قال ما دعوه، طيب النبي يقول إيه؟ ما انتظروش، بدأ دعوه اتركوه، كثر الكلام طب قوموا عني. فالروافض يستغلون بعض النصوص المهمة ويبدأوا يطعنوا في أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقالت: لا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهدكم. الحديث عند البخاري ومسلم. قال ابن حجر: قوله لددناه أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره، كما تفعل أنت مع الطفل مش عايز ياخد الدواء فتروح ماسكه إيه تحطه له بدون رغبة، أو مريض كبير في السن يريد الدواء فتروح أنت حريص على صحته فتحط له الدواء. فده معنى لددناء، أعطيناه دواء في جانب فمه بدون رغبة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللدود، هو وضع الدواء بدون رغبة. وفي قوله فجعل يشير إلينا: ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. يعني قال لأ، فهم قال بس عشان بيكره الدواء، مريض كاره للدواء، يعني استمروا، يعني استمروا حطوا له الدواء. وإنما أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه. مش هيقول لك آه ده كده معناه من لا نتداوى، بالعكس، هو الذي قال لنا تداوى عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء إلا الموت، أو كما قال النبي. إما ليه منع هنا؟ لأن الدواء اللي كان بيعطى له ليس علاجا لدائه، النبي في مرض الموت والموت ليس له دواء، كما قال الصديق نفسه نفس الجملة لما اشتد عليه المرض قيل له نأتي لك بالطبيب، قال جاءني الطبيب. قالوا فماذا قال لك؟ قال إني فعل لما أريد. خلاص ده مرض الموت، خلاص وقع في قلب ده مرض الموت، مات بعدها رضي الله عنه أرضاه. إذن لما منعهم عن هذا، عن إعطاه الدواء بغير رغبة، ليس معنى منع التداوي، ولكن المعنى أن هذا الدواء ليس لمرضه، الآن النبي في مرض الموت، فهذا ليس بدواء، فابعدوه عني صلى الله عليه وسلم. وبعدين خلي بالك قبلها النبي على المنبر قال هذا، إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين الدنيا وما فيها وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عند الله، يقول أبو سعيد فبكى الصديق. فعجبنا لماذا يبكي هذا الشيخ، إن النبي يخبر أن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله. قال فلما مات النبي علمنا أن الصديق كان أعلامنا، كان أعلامنا وأفقهنا لكلام النبي، فكان العبد الذي خير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي يعني كانت فيه إشارات تعلم أن هذا أجلك خلاص عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا ما من نبي يموت إلا ويخير. إلى هنا هنوصل لمسألة هامة وهي الساعات الأخيرة في حياة نبينا، وهنشوف شدة الوجع وما عاناه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولكني أرى المقام لا يضيق، المقام عفوا يضيق، لأن هذا يحتاج إلى وقت. فإن قدر البقاء وكان اللقاء إن شاء الله الثلاثاء بعد القادمة، نقف مع اللحظات الأخيرة في حياة نبينا، نقف مع شدة وجعه عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى نعتبر وحتى نتعلم جملة من الأحكام عند المرض، خاصة مرض الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.